أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المحسنات المعنوية التورية، ويقال لها أيضا الإيهام. والتورية في اللغة مأخوذة من ور الخبر أو وريت الخبر، إذا سترته وأظهرت غيره. وربما تكون مأخوذة من وراه بمعنى جعله وراءه، فيلزم من جعل الشيء وراءه استتار ذلك الشيء وراء ظهره، وظهور مقاديم البدن أمامه. والتورية كذلك، لأنها إنما سميت تورية لأنها عبارة عن ستر المعنى البعيد بالقريب، ففيها نظر إلى المستور والمتخفي، وفيها نظر إلى ذلك الشيء الذي جعل حاجزا وجدارا يستر ذلك المتخفي. كيف كان التورية في الاصطلاح؟ هي أن يأتي المتكلم بلفظ له معنيان أو أكثر، ويكون أحد هذين المعنيين قريبا والآخر بعيدا، ويكون مراد المتكلم هو البعيد خاصة لقرينة خفية. بعبارة ثانية، التورية عبارة عن ذكر لفظ له معنيان مع إرادة معنيان، طبعا أحدهما أقرب والآخر أبعد، مع إرادة البعيد، شوف، مع نصب قرينة على إمراده، غير أن هذه القرينة قرينة خفية. أما اشتراط وجود قرينة، سوف يتضح معنا أن التورية شيء، وما نطلق عليه أنه تورية شيء آخر. ليش؟ نحن الذي نطلق عليه أنه تورية هو عمليان الكذب، هو أن نأتي بلفظ يحتمل معنيين ثم ننصب قرينة على البعيد على القريب، ونحن نريد البعيد. هذا ليس تورية، هذا كذب كما سوف يتضح. لا، التورية أن تأتي بلفظ له معنيان والذهن ينصرف إلى أقرب هذين المعنيين، ولكنك تريد البعيد وتنصب قرينة على مرادك حتى يصح الاستعمال، جيد، غير أن هذه القرينة قرينة خافية كما سوف يتضح. جيد، إذن فيشترط في التورية أن يكون للفظ الواحد معنيان، وأن يكون أحد هذين المعنيين قريبا والآخر بعيدا، وأن يكون المتكلم مريدا المعنى البعيد، وأن يكون قد نصب قرينة على مراده وهو المعنى البعيد، ويشترط أيضا أن تكون تلك القرينة الدالة على المعنى البعيد قرينة خافية. واضح صار شروط التورية؟ إذا شروط التورية أن يكون لللفظ معنيان، هذا أولا، وثانيا أن يكون أحد المعنيين أقرب حضورا في البال من الآخر والآخر أبعد. ثالثا، يشترط أن يكون المتكلم مريدا للبعيد لا للقريب. رابعا، يشترط أن يكون قد نصب قرينة تدل على مراده. وخامسا، لا بد أن تكون هذه القرينة قرينة خافية. أما اشتراط وجود قرينة فلأنه من دون القرينة سوف لا يفهم من اللفظ إلا المعنى القريب. إذ الفرض أن اللفظ إنما ينتقل منه إلى معنى واحد، وحيث كان هناك معنى قريب فهو أقرب، فالقرن الأكيد إنما يحصل بين اللفظ وبين ذلك المعنى القريب. فإذا لم يكن هناك قرينة فسوف لا ينتقل الذهن إلا إلى المعنى القريب، وحينئذ فعندما لا يكون هناك قرينة على المعنى البعيد ولا ينتقل الذهن حينئذ إلا إلى القريب، فإن كان المتكلم قاصدا للقريب فلا إيهام أصلا ولا تورية، وإن كان قاصدا للبعيد لزم الكذب والخروج عن قوانين الاستعمال. قبل الكذب البلاغة لا يهم الكذب، وخروج عن قانون الاستعمال، لأنه قد استعمل لفظا في معنى من دون علاقة توجب الانتقال إلى ذلك المعنى، فهو خلاف، لا هو استعمال لا في غير موضع، لا هو استعمال في غير واضح. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو كاذب، والبلاغة كلها لا كذب فيها. وعندما قيل أكذبه أعذبه على تقدير، حتى أننا قلنا أن الاستعارة والتشبيه والمجاز ليس فيه كذب، لأنه مطابق للمعاني النفس أمرية، وين؟ في عالم الخيال، تلك التشبيه المضمرة في الذهن. إذن كيف كان؟ أما اشتراط وجود القرينة، فلأنه لو لم يكن هناك قرينة لم ينتقل من اللفظ إلا إلى المعنى القريب، لأن اللفظ لا يفنى إلا في معنى واحد. فإن كان المتكلم مريدا للقريب فلا إهامة، وإن لم يكن مريدا للقريب كان خارجا في استعماله عن قوانين اللغة العربية. وأما اشتراط أن تكون القرينة خفية، فلأن القرينة لو كانت واضحة وبينة للازم أن يصير المعنى القريب البعيد قريبا بمعونة تلك القرينة. التفت الآن في الاستعمال الحقيقي والمجازي، لماذا ينتقل اللفظ، لماذا ننتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي وهو معنى بعيد بالنسبة إلى اللفظ؟ نقول لأن القرينة صرفت عن المعنى الحقيقي فصيرت ذلك المعنى المجازي وأقرب المعاني، فصار ما كان بعيدا صار قريبا، على أنه سوف يأتي معنا أنه هذا القرب والبعد ليس قربا وبعدا مكانيا، المعاني لا تتصف بالقرب والبعد المكاني لتجردها، وإنما مراد من القرب والبعد أي شيء، مراد هو الحضور في البال. إذن فالقرينة إذا كانت بينة فهي إنما تستلزم الانتقال إلى المعنى البعيد مباشرة، وحينئذ هذا يعني أن المعنى صار قريب الحضور في البال، بمعنى أنه صار هو الذي يحضر في البال. جيد. إذن وأما اشتراط أن تكون القرينة خفية، فلأن القرينة لو كانت واضحة للزم أن يصير المعنى البعيد قريبا بمعونة تلك القرينة، فلا يتحقق الإيهام أيضا، إذ الغرض من التورية الإيهام، والمراد من خفاء القرينة كونها بحيث لا يتوجه الذهن إليها بدوا وبالنظر السطحي، بل لا بد من إمعان النظر حتى يقف على هذه القرينة، وإذا ما وقف على هذه القرينة توجه إلى المعنى البعيد خاصة ولم يتوجه إلى المعنى القريب. فإن قلت إن القرينة لا تسمى قرينة إلا مع صلاحيتها لنقل الذهن من اللفظ إلى ذي القرين، يعني إلى المعنى الذي يحتاج إلى القرين، وهو المعنى البعيد فهنا، تمام؟ جيد. وحينئذ فمقتضى الوجود وجود القرينة في التورية أن هذه القرينة صارفة عن المعنى القريب أو لا؟ بلا إشكال، لأنها إذا لم تكن صارفة عن المعنى القريب فهي لا تصلح لأن تنقل الذهن إلى خصوص المعنى البعيد بعينه. إذن فالقرينة لا تكون قرينة إلا مع كونها صالحة لنقل الذهن إلى المعنى البعيد. ومعنى صلاحيتها لنقل الذهن من اللفظ إلى المعنى البعيد أنها قد منعت عن المعنى القريب، ومعنى منعها عنه أنها قد صارت قرينة صارفة عن المعنى القريب. فيلزم عفوا، وإلا لو لم تكن صارفة للازم أن لا يتوجه الذهن إلا إلى المعنى القريب حينئذ، أو يلزم مخالفة قانون الاستعمال بأن تريد البعيد وأنت جئت بلفظ لا يجب إلا القريب. ومعنى أن تكون القرينة صارفة أن تكون بحيث تحقق لزوما بين اللفظ وبين المعنى المجازي حتى يحصل الانتقال. وحينئذ لا تعود التورية إلا ضربا من ضروب المجاز ونوعا من أنواعه. غاية الأمر أن القرينة في المجاز تارة يكون فيها نوع خفاء، فهذا هو الذي يسمى تورية وإيهام، وتارة لا يكون فيها خفاء، فهذا هو المجاز الذي نتحدث عنه. فلا يحسن حينئذ عد التورية من مسائل علم البيان، عفوا لا يحسن عدها من مسائل علم البديع، بل هي من مسائل علم البيان. والجواب أن التورية هي مجاز كذلك، أو بعبارة ثانية إن التورية لجهة أنها قد تكون استعمالا في لللفظ في غير ما وضع لها. الآن سوف نبين لماذا قلنا قد. التورية لجهة أنها قد تكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع لها فهي بلا إشكال من مسائل علم البيان لأنها مجاز. بعبارة ثانية في التورية من جهة وجود القرينة وكون هذه القرينة صارفة عن المعنى القريب إذا كان حقيقيا، وموجبا للمعنى البعيد إذا كان مجازيا، فهذا اللزوم إنما يبحث عنه في علم البيان. ولكن لجهة خفاء القرينة وكون هذه القرينة لخفائها بحيث يترتب عليها إيهام ما، فتكون خارجة حينئذ عن علم البيان ومبحوثا عنها وين؟ في علم البديع، ولا تنافية ولا تناقض بين الاعتبارين، فلا مشكلة في أن تكون مندرجة في علمين تحت كل منهما باعتبار مختلف. فالتورية لجهة أنها قد تكون مجازا فهي يبحث عن اللزوم فيها، عن اللزوم في قرينتها في علم البيان، ولجهة أن هذه القرينة خفية لا يتوجه إليها النظر البدوي وإنما يتوجه إليها بعد الفحص والإمعان، فهذه يبحث حينئذ عن خفاء هذه القرينة، يعني أصل وجود القرينة وكونها محققة للزوم فهذا يبحث عنه في علم البيان. وأما خفاء هذه القرينة وكونها مما توجب الإيهام عند المخاطر فهذا يبحث عنه وين؟ في علم البديع، ولا تنافي بين اعتبارين. وإنما قلنا إن التورية قد تكون مجازا لأن كلا من المعنى القريب والبعيد للتورية قد يكونان معنيين حقيقيين، كما في مثل قول حريري وزور محبوبي الأصفر، لأن المحبوب مشتق يطلق على الذات التي لها الصفة، فيصدق على الإنسان الذي له الصفرة ويصدق على الدرهم المذهب. جيد، وليس إطلاق اللفظ على واحد من هذين المعنين إطلاقا حقيقيا وعلى الآخر إطلاقا مجازيا، بل استعمال اللفظ في كل واحد من هذين المعنيين استعمال حقيقي. جيد، غاية ما في الأمر أن شهرة وكثرة استعمال هذا اللفظ في أحد أفراده بعينه أوجب أنسا في ذلك الفرد، بحيث صار الذهن ينتقل إلى خصوص ذلك المصداق بعينه، وإن اللفظ قد استعمل في معناه الموضوع له، وهي الذات التي لها هذه الصفة. نعم، في مرحلة الدلالة المصداقية تارة نطبقه على مصداق هو المصداق القريب، وأخرى على مصداق هو المصداق البعيد، وإن كان كلا المصداقين مندرجان حقيقة تحت ذلك المفهوم. ومن هنا يمكن أن تكون التورية خارجة عن علم البيان من أول الأمر، تمام، لا لجهة خفاء القرينة ولا لجهة أصل القرينة، لأن القرينة حينئذ ليست قرينة مجاز، وهي قرينة شيء آخر، وإن كان لابد أيضا من اللزوم. كيف كان؟ وقولنا إن التورية يشترط أن يكون هناك معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، لا نريد من القرب والبعد هنا القرب المكاني، لأن المعاني مجردة والتجول قرب والبعد من أوصاف المكان، فهو من أوصاف الأجسام. جيد، والمراد من قرب المعنى إذن هو حضوره في البال، جيد، بنحو أسرع بشكل يكون أول ما ينسبق الذهن إليه هو ذلك المعنى. جيد، فلا معنى لمثل هذا القرب والبعد. إذا اتضح ذلك فليست فائدة التورية في اللغة العربية هي التملص من الشيء من غير ارتكاب الكذب، لا. ليش؟ بداهة، يعني كما نفهمها نحن أن التورية هي أن تتملص من الشيء من دون أن تتعرض إلى الكذب. جيد، ليش؟ نقول لأن التورية كما عرفنا يكون المتكلم فيها مريدا للمعنى البعيد، ويكون قد نصب قرينة تنقل المخاطب إلى ذلك المعنى البعيد، غاية ما في الأمر أنها لا تنقله إلى المعنى البعيد مباشرة، وإنما تنقله إليه لا إلى غيره، يعني تنقله إلى مراده أو لا، فهي تنقله إلى مراده لا إلى غيره، غاية ما في الأمر أنها لا تنقله إليه مباشرة، وإنما بعد أن يأخذه الذهن إلى شيء غير مراد فيرجع منه إلى المراد بعد الفحص والتدقيق. وحينئذ فكلام هذا الموري لا يخلو إما أن يكون فصيحا أو غير فصيح، فإن لم يكن فصيحا لا شغل لنا به. بعبارة ثانية، كلام الموري إما أن يكون معه تلك القرينة الخفية أو لا، فإن لم يكن معه كان خارجا عن قوانين الاستعمال، فعندما نفرض التورية فلا بد أن نفرض أن هناك قرينة خفية، ومع وجود القرينة الخفية أي القرينة التي من شأنها أن توجد لزوما وتوجب الانتقال من اللفظ إلى المعنى البعيد بعينه لا إلى غيره، فلا يخلو إما أن يكون هذا الموري قد طابق حال المخاطب أو لا، فإن كان قد طابق حاله فلا بد أن المخاطب سوف يفهم تلك القرينة أو لا، حتى ولو كانت خفية، ولكن سوف يفهمها ولو بعد حين. هذا معنى قرينة وخفية، ليس المراد من القرينة الخفية هي القرينة التي لا تفهمها أنت، لأن هذه القرينة لا تسمى قرينة حينئذ، ولا يكون كلامي المشتمل على هذه القرينة التي لا تطابق حال المخاطب لا يكون كلاما بليغا، تمام. إذن فالتورية لما كان يشترط فيها وجود القرينة الصارفة والتي توجد لزوما في الانتقال، غاية ما في الأمر أنها خفية لا يخلو، إما أن تكون هذه التورية المشتملة على تلك القرينة مطابقة لمقتضى حال المخاطب أو لا تكون مطابقة. فإذا كان مطابقا لمقتضى الحال فلا بد أن يكون المخاطب ممن يفهم تلك القرينة فيعرف المراد، فلا يحصل التملص المذكور. أو لا يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال فيكون قد أتى بالشيء من دون قرينة، أو فيكون لأنه قد أتى بقرينة لا يفهمها ذلك المخاطب، فكأنني قد جئت بالشيء من دون قرينة بالنسبة إلي، فيكون المتكلم كاذبا. واضح صار؟
جيد.
إذن ليست الفائدة من التورية هي التملص من الشيء من دون التعرض إلى الكذب، بل الفائدة من التورية هي الإيهام، والمراد من الإيهام هو أن يذهب الوهم قبل التأمل إلى إرادة المعنى القريب، حتى إذا ما التفت بعد ذلك المخاطب إلى المعنى المراد، ولا بد أن يلتفت ولا لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى، حتى إذا ما التفت إلى المعنى المراد بعد ذلك رجع إليه رجوع المستدل، لأنه يعني قد انحصرت عنده المعاني بين القريب والبعيد، فذهب إلى القريب آنا ما ثم التفت إلى عدم كونه مرادا بعد أن التفت إلى القرينة، فيرجع حينئذ إلى البعيد رجوع المستدل فيتمكن في نفسه ذلك المعنى، فتكون التورية مفيدة لتقوي المعنى لا لخفائه وإيهامه. جيد. فصارت فائدة التورية نقيض ما نتوهم نحن فائدته أو فائدتها. ليش؟ لأنها في بادئ الأمر وبالنظر البدوي تأخذ لأن القرينة خفية بحسب الفرض، فيذهب المخاطب ذهابا آنيا إلى المعنى القريب، حتى إذا ما تفحص هذه المعاني وأذعن بامتناع ذلك المعنى القريب لوجود قرينة توجد لزوما في الانتقال إلى المعنى البعيد، رجع عنه إلى خصوص المعنى البعيد، فيرجع إلى المعنى رجوع المستدل الواثق من إرادته، فيتعزز عنده هذا المعنى فيتقوى. فليست التورية كذبا، وإنما هي تأكيد للمعنى الصادق، وليست التورية تملصا، وإنما هي استدلال على المعنى البعيد. جيد. صار واضح المطلب ولا؟ جيد. إذا اتضح ذلك فإن التورية على قسمين، وذلك لأن هذه التورية إما أن لا يكون معها شيء يلائم القريب. شو يعني يلائم القريب؟ يعني يصلح أن يكون قرينة للقريب أيضا. عجيب، تقول كيف يوجد قرينتان؟ نقول لا، توجد قرينة للقريب وقرينة البعيد، ولكن عند تزاحم القرينتين سوف تغلب قرينة البعيد، لأنها بحسب الفرق قرينة تحقق اللزوم. ولذلك لا نقول إما أن يكون معها قرينة على القريب، لأن القرينة لا تسمى قرينة إلا مع صلاحيتها للانتقال، فنقول إن التورية لا يخرج. إما أن يكون معها شيء يلائم القريب فيأخذه نحو القريب نحو انتقال، وتسمى حينئذ بالقرينة المرشحة، وهذه أوقع في الإيهام، ولذلك بالتورية المرشحة عفوا، يعني التورية المقوات. ليش؟ لأن فيها قوة في الإيهام، لأنها لما اشتملت على ما يوهم ما يلائم القريب فهي كأنما تأخذ أخذا سريعا إلى القريب ليرجع عنه فيما بعد إلى البعيد رجوع المستدل، وإلى تورية لا يشتمل على ما يلائم القريب أساسا، ويقال لها تورية مجردة لأنها مجردة عن الملائم للقريب. إذن فليس المراد من التورية المرشحة هي التورية التي تشتمل على قرينة تدل على القريب وعلى قرينة تدل على البعيد، يعني حتى لا يقال يلزم انقسام الشيء إلى غيره، لأن التورية لجهة كونها تورية فلا بد أن تشتمل على قرينة تدل على المعنى البعيد، ولجهة كونها مرشحة ففيها قرينة تدل على القريب، نقول ليس المراد من التورية المرشحة هي التورية المشتملة على قرينة، يعني القرينة لا تسمى قرينة إلا إذا كانت صالحة لنقل المخاطب إلى معنى بعينه، ومعنى أنها تنقله إلى هذا المعنى أنها تصرفه عن المعنى الأول، فوجود قرينة على القريب ينافي وجود قرينة على البعيد. بل المراد من التورية المرشحة هي التورية التي فيها قرينة على البعيد ولكن ذكر معها ما يلائم القريب حتى يكون الذهن أسرع انتقالا إلى المعنى القريب قبل الفحص، ولا ينافيه أنه بعد الفحص سوف يرجع رجوع المستدل إلى البعيد. تمام؟ فهذه التورية المرشحة. وأما التورية التي تكون خالية عن ذكر ملائم القريب، كيف؟ كما أن يؤتى باللفظ الذي يحتمل المعنيين وأحدهما كان قريبا والآخر بعيدا من دون أن يضاف إلى ذلك اللفظ أي ملائم للمعنى القريب، ثم يؤتى بالقرينة الخفية وينتقل الذهن بعد ذلك وبعد الفحص والتأمل إلى المعنى البعيد. مثال التورية المرشحة، هذاك من المرشحة، مثال التورية المجردة أي التي لا يوجد ملائم للقريب، قول الشاعر أو الشاعرة، لا هو الشاعر عفوا، وقالت رح بربك من أمامي، اذهب من أمامي، فقلت لها بربك أنت روحي. هذه الروحي جيد يمكن أن تكون جملة فعلية بمعنى أنت روحي اذهبي كما يعني جيد يناكدها، تقولي اذهب، لا أنت اذهبي، جيد يعني مش تأتيني فعل. تمام؟ ويحتمل أن تكون أنت روحي من الروح. تمام؟ شو يعني من الروح؟ أصلا الروح سميت روحا لأنها شبهت بالريح في لطافتها. تمام؟ ودليل على أن أصلها واو وليس ياء. جيد، كيف كان؟ طيب، فإذا هذا اللفظ يحتمل معنيين، يحتمل معنيين بلا إشكال، وأحدهما أقرب من الآخر، روح أنت روحي يعني اذهبي. جيد، ليس أن السياق جاء واحدا قالت بربك روح بربك من أمامي، السياق يقتضي الوحدة، وهي قالت بربك وهو قال بربك أنت روحي، إذن هذا أقرب المعاني، ويوجد معنى بعيد وهو أنه يحبها ولأنها روحه، فلا يمكن أن تنفصل الروح عن البدن، فهو يطلب المعنى المناقض. جيد، والقرينة الخفية ما هي؟ هو لا يوجد قرينة خفية لفظية، ولكن القرينة الخفية هي قرينة سياق الأبيات وهو أنه لا زال يحبها،
أو العكس، أنا روحي معنى الروح، بس هو قصده أنه
لا يوم. الآن هذا العبرة على القرينة الخفية، ولكن التفت، دليل ترددنا هو أنه لا يوجد ما يلائم القريب هنا، فهي تورية مجردة. ومثل التورية المجردة على ما ذكر البعض قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء له معنيان، معنى القريب هو ما يكون من خواص الأجسام، ومعنى بعيد وهو الاستيلاء. جيد، وهنا عندما قال استوى لم يذكر شيئا يلائم المعنى القريب، لم يقل مثلا، لم يأتي على لفظ الاستقرار مثلا الذي هو أيضا من خواص الأجسام فيقوي معنى الاستواء الجسماني. جيد، فحينئذ ومع أنه يريد قطعا بدلالة العقل البعيد، فيكون الفائدة في التورية في مثل هذه الآية أنه أراد لأذهاننا أن تنتقل إلى الاستواء الجسماني حتى نتأمل في أن الاستواء الجسماني لا يمكن نسبته إلى الله تعالى، فنرجع منه إلى المعنى البعيد رجوع شو؟ رجوع المستدل. ولذلك نجد أن هذه الأبحاث نحن نوقعها دائما في العقد. إذن فالتورية التي تتحدث عنها البلاغة شيء، وما يقال له تورية عند الفقهاء شيء آخر كليا، مع أنهم ينسبون تلك التورية إلى هذه التورية. طيب كيف كان؟ هذه هي التورية المجردة. وأما التورية المرشحة والتي تقترن بما يلائم القريب دون أن يبلغ ذلك الملائم حد القرينية، ولا صار صارفا عن المعنى البعيد، ولما اجتمع مع وجود قرينة على المعنى البعيد لأنهما متناقضان. قول الشاعر: أقول وقد شنوا للحرب غارة، الشاعر لجبنه، شوف لجبنه أي لخوفه من المواقع والقتال، لخوفه يتهرب من القتال ويفضل العيش في ذل على العزة الحاصلة من الاقتتال وخوف واحتمال الموت. فقال التفت: أقول وقد شنوا للحرب غارة، تأهبوا للقتال، دعوني فإني آكل الخبز بالجبن. التفت: الجبن ها هنا له معنيان، معنى قريب ها هنا وهو الجبن الذي يؤكل، ومعنى بعيد وهو الجبن في مقابل الشجاعة. ثم جاء بملائم للمعنى القريب وهو الآكل، لأن الجبن في مقابل الشجاعة لا يؤكل، وإنما يؤكل الجبن الذي هو في مقابل اللبن. جيد؟ تمام؟ إذن فجاء بمقابل للقريب، وإن كان مراده حقيقة البعيد، بدلالة أقول وقد شنوا للحرب غارة. شوف واضح صار التورية في هذا البيت. أقول وقد شنوا للحرب غارة، دعوني يعني لا تأخذوني إلى القتال، فأنا لا أنفع لأن القتال يحتاج إلى شجاعة وأنا جبان. ولكنه عبر عن جبنه بطريقة ترفع عنه الملامة، لأن لو قال فإني جبان فكان هذا يعني سوف يلحقه الذم والعار طيلة أيام العرب في ذلك الوقت. ولذلك دعوني فإني آكل الخبز بالجبن، فأخذه نحو ما إلى أي شيء، أخذه شيئا ما إلى المعنى القريب حتى لا يأخذه إلى البعيد مباشرة فيقع عليه العار من العرب فيلحقه ذلك العار. شوف فائدة التورية شيء آخر، ليس تملصا، هو حقيقة أرجعه إلى المعنى بعد الفحص والتأمل، ولكن الفائدة هنا أيضا ليست إرجاع إليه رجوع المستدل، وإن الفائدة هي تخفيف وطئ المعنى البعيد، فكأنه ألقاه إليه على دفعات لا على دفعة واحدة. وهذه من فوائد التورية، ولكنها لم تنقل المخاطبة إلا إلى المعنى المراد، ولا كذب في ذلك المعنى المراد بلا إشكال. واضح صار؟ طيب هذا تقريبا تمام الكلام في التورية، نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في الاستخدام. قال ومنه أي ومن المعنوي التورية، ويسمى الإيهام أيضا، وهو أن يطلق لفظ له معنيا قريب وبعيد طبعا أو أكثر. بقي عندنا نعم نحن لا قد أشرنا إليه، ويراد البعيد. كيف يراد؟ قال اعتمادا على قرينة خفية وهي ضربان. شوف كيف اختصر الشارح كل هذا المطلب بما ذكر. قال وهي ضربان، الأولى مجردة وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم، عبر بالملائم لأي شيء، حتى لو عبر بالقرينة لو وجد تناقض تمام بما مما يلائم المعنى القريب، نحو الرحمن على العرش استوى، فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى، ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار، يعني الذي المعنى القريب هو الاستقرار، ولم يأتي بشيء من ملائماته، فلم يقل مثلا ألقى ظهره التي هي من ملائمات الاستقرار. طيب قال والثانية مرشح، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو والسماء بنيناها بأيد. شوف اليد لها معنى قريب هو المعنى الحقيقي، وهي اليد الجسمانية، ولها معنى بعيد وهي القوة، لأن إعمال الطاقة وإعمال القوة إنما يكون عادة باليد، فلعلاقة السبب والمسبب يصبح هناك معنى مجازي لليد وهو الطاقة أو القوة. هنا يريد المعنى البعيد جيد، ولكنه جاء بشيء يلائم، جاء بشيء يلائم ذلك المعنى القريب، لأنه قال بنينا، والبناء عادة إنما يكون لليد لا للقوة، القوة لا تبني، اليد هي التي تبني. إلا أن هذه إلا أن هذا الملائم لم يبلغ حد القرينية. جيد. طيب ما هي القرينة التي توجب البعيد؟ القرينة العقلية. تمام. والقرينة العقلية أقوى من أي قرينة أخرى. تمام. التفت. فهذه إذا كانت تورية فهي مجاز. ونحن عندما نتحدث في الآيات القرآنية عن هذه يعني في القرآن عن هذه الآيات فإننا نقول إنها دائما من باب التجاوز وأن القرآن مليء بالمجاز وهذا من المجاز. الشارح له رأي آخر. قال هذه أمور ليست من المجاز أصلا وإنما هي استعارة تمثيلية. وهو إلى درجة كبيرة على حق. قال هو شو يعني استعارة تمثيلية؟ هو تشبيه هيئة بهيئة ثم حذف الهيئة ثم حذف هيئة المشبه. جيد. كيف؟ قال هو أراد أن يشبه الهيئة الحاصلة من إعمال اليد الحسية في تلك اللبنة أو في هذه الأحجار. جيد. والمشبه به وإعمال القدرة الإلهية في بناء هذا الكون ثم حذف هذه الهيئة اعتمادا على هذه الهيئة. جيد. والقرينة عقلية. طيب قال أراد بالأيدي معناها البعيد وهو القدرة وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة وهو قوله بنيناه. البناء يلائم الجارحة إذ البناء يلائم اليد وهذا مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل وتصوير لعظمته تعالى شبه الهيئة الحاصلة بهيئة وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتمحل أو أن يتمحل من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو مجاز. يعني هذا الخلاف في أن اليد هنا حقيقية وهي بين المجسمة وبين القائلين بأن هذه استعمالات مجازية يمكن دفعه من أول الأمر أراد الهيئة. جيد. تأملوا في ذلك. طيب الاستخدام الاستخدام ويقال له طبعا الاستخدام ويقال بلغات أربع فإنه يقال استخدام بمعجمتين يعني عفوا يقال استخدام بمعجمتين يعني بالخاء والذال ويقال استحدام بمهملتين يعني بالحاء والدال ويقال استخدام بمعجمة فمهملة أي الخاء فالدال ويقال استحذام بمهملة فمعجمة أي بالحاء والذال والكل بمعنى واحد. والاستخدام في اللغة أخذ من السيف المخذم أو السيف الخاذم مش الشيخ خازم السيف الخاذم أو السيف المخذم أي السيف القاطع وسمي الاستخدام استخداما لأن فيه انقطاعا عن الشيء الذي كان حقه أن يساق أو أن يرجع إليه. والاستخدام في الاصطلاح هو أن يؤتى بلفظ له معنيان سواء كان المعنيان حقيقيين أو كان أحدهما حقيقي كما إذا كان مشتركا لفظيا أو كان أحدهما حقيقيا والآخرهما مجازيا. جيد. هو أن يؤتى بلفظ له معنيان هذا كثير ما تقدم معنا في أوائل الدروس ثم يؤتى بعد ذلك بضميره وحق الضمير أن يرجع إلى في المعنى على نفس المعنى الذي مرجعه ظاهر فيه. إذن فأن يؤتى بلفظ له معنية ثم يستعمل اللفظ في معنى بعينه استعمالا حقيقيا أو مجازيا ثم يؤتى بعد ذلك بالضمير الراجع على ذلك اللفظ ولكن يستعمل في معناه الآخر أو أن يؤتى بلفظ له معنية ثم يرجع على هذا اللفظ ضميران أحدهما يراد منه يرجع عليه باعتبار أحد معنيه والآخر يرجع عليه باعتبار المعنى الآخر كما يقال نسينا رأيت عينا فشربت عفوا مش رأيت عينا نعم رأيت عينك فشربت منها مثلا وأنت تريد من لفظ العين مثلا الآن سوف نأتي بأمثلة واقعية وأنت تريد من لفظ العين العين له معنيان الباكية والجارية جيد وكلا المعنيين حقيقيين ولكنك أردت من لفظ العين الباكية ثم استعملت الضمير في الجارية واضح؟ تمام مثال نقب نكتفي في بذكر الأمثلة طبعا نكتة الاستخدام واضحة جدا في أنها تنقل من شيء إلى شيء غير بأسلوب غريب بأسلوب غريب طيب قال مثاله قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوما رعيناه وإن كانوا غضابا شوف السماء تستعمل حقيقة في السماء التي هي في قبال الأرض ولكنها هنا لم تستعمل أصلا في معناها الحقيقي ولها معنيان مجازيان الأول أن تستعمل السماء بمعنى الغيث لعلاقة شو السبب والمسبب لأن المطر مش العفو الحال والمحل أن تستعمل السماء بمعنى نفس المطر لأن المطر محل نزوله من أعلى يعني من السماء لعلاقة الحال والمحل ولها معنى مجاز آخر لعلاقة أخرى وهي أن تستعمل السماء بمعنى النبات لعلاقة السبب والمسبب لأن السماء التي هي محل نزول المطر والمطر سبب لنبات نبات الزرع فقد جاءها هنا بلفظ السماء وأراد منه أولا معناه المجازي الأول ثم جاء بعد ذلك بضمير أرجعه على لفظ السماء وأراد منه معناه المجازي الثاني فالاستخدام ليس بالضرورة أن يكون بين معنى حقيقي ومعنى ليس عبارة عن استعمال اللفظ بمعناه الحقيقي ثم إرجاع الضمير عليه بمعنى المجازي بل قد يكون كلا الاستعمالان قد يكونان لمعنى للمعاني المجازية وسمي هذا استخداما ليش؟ لأن الضمير كان حقه أن يرجع على في المعنى على نفس ما أريد من لفظه ومن مرجعه ولكنه قطع عنه كما يقطع بالسيف طيب شوف نقرأ البيت إذا نزل السماء أراد من السماء ها هنا المعنى المجازي الأول أي إذا نزل الغيث مطر بأرض قوم شوف رعيناه الماء لا يرعى ولا يتنبه وإنما يرعى الزرع رعيناه أي رعينا النبتة الحاصلة منه وإن كانوا غضابة يعني غضابة جمع شو جمع غضبان يعني حتى لو غضب شوف إذا نزل السماء بأرض قوم يريد أن يبين قدرته على التحكم بأملاك الغير إذا نزل السماء فأنبت نباتا في أرض قوم اهتممنا بهذا النبات يعني أخذنا ثماره حتى ولم يكن برضا منهم واضح معنى البيت صح؟ جيد مثال الثاني قال لأنه نحن قلنا الاستخدام له موردان أن تأتي بلفظ فتستعمله في معنى ثم تستعمل ضميره في معنى آخر أو أن تأتي بلفظ ثم ترجع عليه ضميرين وتريد من كل واحد منهما معنى من المعاني قال والثاني كقولي فسقى الغضى والساكنيه هذا الضمير الأول يعني والساكنين غضى وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوع شبوه يعني شبوا الغضى هذا الضمير الثاني شوف سقى الغضى يعني سقى الله يريد أن يدعو بس بحصول السقاية سقى الله الغضى والغضى معناه الحقيقي هو شجر نوع من أنواع الشجر تمام يعني سقى الله الغضى وقد استعمل هذا اللفظ بمعناه الحقيقي قال والساكنيه إذا كان الغضب بمعنى الشجر الشجر لا يسكن ولكن هناك بعض المناطق التي فيها شجر الغضب يقال لها الغضب فأراد من الساكني مكان الغضب وهذا من المعاني المجازية لعلاقة الحال والمحل ثم قال وإنهم شبوه أي شب الغضب، والمراد شب النار، فإن الغضب يطلق مجازا على النار لعلاقة السبب والمسبب، لأن هذا الشجرة مما يتولد منه النار بين جوانح وضلوع العالم. نقرأ هذا المقدار. قال: ومنه أي ومن المعنوي الاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان، أحدهما نعربه نائب فعل يراد، يعني وهو أن يراد بلفظ له معنيان. ماذا يراد؟ يراد أحدهما، ثم يراد بضميره أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر، هذا المورد الأول، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما أي أحد المعنيين، ثم يراد بالآخر أي بضميره الآخر معناه الآخر. وفي كليهما يجوز أن يكون المعنيان حقيقيين، وأن يكونا مجازيين، وأن يكونا مختلفين. حقيقيين طبعا كيف؟ مثل رأيت عينا فشربت منها وغير ذلك من الاستعمالات. طيب، فالأول وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الآخر، كقوله: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، جمع غضبان. قال جمع غضبان أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبت، وكلا المعنيين مجازي. والثاني وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه الآخر، كقوله: فسقى الغضب والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. طيب، كيف اجتمعت الألف واللام هنا مع الهاء والساكنيه؟ إذا قلنا أن الألف واللام ها هنا
موصولة
ليست معرفة، وإنما هي موصولة بلا إشكال، لأن الألف واللام عندما تدخل على اسم الفاعل فهي ألف موصولة لا المعرفة. طيب، قال: أراد بأحد ضميري الغضا عن المجرور في الساكنه المكان الذي فيه شجر الغضا، وبالآخر عن المنصوب في شبه النار الحاصلة في شجر الغضا، وكلاهما مجازين. ليش؟ لأن المعنى الحقيقي هو نفس ذلك الشجر، يعني الغضا هو اسم للشجر المعروف. قال: اللف والنشر، يعني ومن المحسنات المعنوية اللف والنشر. يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.